بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الفصل الثالث، حكم الماء القليل. هسه احنا اللي تقدم كنا نتكلم عن من؟ عن الحكم الماء الكثير من الكور، ماء المطر، زين، ماء الحمام على تفصيل، زين ماء الجاري. الآن نتكلم عن حكم الماء القليل، لأن احنا قلنا الذي ليس له مادة، إما كثير وهو الكور أو القليل وهو غير الكور. الآن بالكور تقدم الكلام عن الكور، الآن كلامنا وين؟ بحكم الماء القليل. يقول السيد: الحكم الأول، الماء القليل، هذا واحد، المستعمل في رفع الحدث الأصغر. يعني واحد نام وقعد يتوضى، هذا رفعنا النوم، الحدث النوم بالوضوء، أو باله، زين، أو تغوطه، أو الحدث الأصغر ثم توضأ، يعني ماء الوضوء، ماء الوضوء، زين، هذا رفع الحدث الأصغر، زين. فإذا واحد صار عنده حدث أصغر ورفعه بالوضوء، هذا ماء الوضوء، يسموه الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر. شنو حكمه هذا؟ قال: هذا أولا طاهر، اثنيا مطهر، من من الحدث، يعني يقدر يتوضى بمرة الثانية ويقدر يغتسل بمرة الثانية، غسل جنابة مثلا، غسل حيض، ومن الخبث، يزيل ويطهر به المكان المتنجس بالدم أو البول. هذان حكمان للماء القليل، كلامنا بحكم الماء القليل، كل هاي المسألة. حكم الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر، أولا طاهر، ثانيا مطهر، وثالثا مطهر من الحدث والخبث كما ذكرنا. الدليل على ذلك عدم الخلاف بين أصحابنا، بل ادعي ضرورة المذهب على طهارته والإجماع على طهوريته. هكذا هذا الحكم الأول. نجي الحكم الثاني، والمستعمل، يعني والماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأكبر. شوف ذاك كيف رفع الحدث الأصغر، هذا لا، واحد مجنب واغتسل، زين، وامرأة حائض واغتسلت، واحد ماس ميت واغتسل، زين، أو ميت وغسلناه غسل، زين. هذا الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر شنو حكمه؟ قال: أولا طاهر، ثانيا مطهر، وثالثا مطهر من الخبث، نعم، والحدث. هذا الحدث شوية بيه كلام، ولكن كلام متام، زين. أما أنه طاهر ومطهر من الخبث، لا إشكال في ذلك. طاهر لأنه ما كنا نجاسة عندنا، طاهر، ما عندي أنا نجاسة حتى يتنجس، زين. الحدث ليست نجاسة، زين، النجاسة تحصل والتنجس بالأعيان النجسة. حدث أكبر حدث أصغر، هاي نجاسة معنوية، لأن نجح نتكلم بالنجاسة المادية. واحد، اثنين، مطهر من الخبث، هذا لا إشكال في طهارته وفي رفعه للخبث، لكن الكلام أنه هذا الماء اللي اغتسلنا به غسل جنابة أو غسل حيض المرأة اغتسلت به أو غسل مس ميت، هذا نقدر نرفع به الحدث، قلنا طاهر وطاهر، اثنين مطهر من الحدث من الخبث، يعني نقدر إذا واحد إيده متنجسة بالدم أن نطهرها بالماء، بس يا ما قد استعمله في رفع الحدث الأكبر، كلش مشكلة ماكو. لكن هل يمكن في هذا الماء الذي استعمله في رفع الحدث الأكبر، يعني واحد هذا نقول هذا ما اغتسل بغسل جنابة، ما مغسول بغسل جنابة الإنسان أو غسل مس الميت، نقدر نغسل به أيضا غسل جنابة مرة ثانية لشخص آخر، زين، يمكن أن نرفع به حدث أكبر؟ قال السيد: نعم، والحدث أيضا وإن كان الأحوط استحبابا عدم ذلك، يعني عدم استعماله في رفع الحدث. ليش؟ لوجود القائلين بالمنع. أكو روايات كثيرة ومتنوعة، ولكن كلها مناقش فيها، فالنتيجة السيد اللي يوصلها عدم الدليل التام على المنع. نعم، يبقى هو احتياط استحبابي، إما وجود شبهة للروايات أو لا احترام زين للقائل بذلك. زين، فإذن لا فرق في الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر والماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر من حيث الحكم، كلاهما طاهر، كلاهما مطهر، وكلاهما مطهر من من الخبث، هذا كله ما بكلام، وكلاهما مطهر من الحدث. نعم، المستعمل في رفع الحدث الأكبر رفعه لاستعماله لرفع الحدث الأكبر هم يجوز، ولكن باحتياط استحبابي قلنا لوجود القائلين ولوجود أدلتهم وإن كان الغير تام. فلهذا يقول والأحوط استحبابا عدم استعماله، وإن كان الأحوط استحبابا عدم استعماله استعمال من الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر في رفع الحدث يا حدث ها عفوا الحدث سواء كان أصغر أو أكبر، يعني الماء المستعمل في غسل الجنابة زين، الأحوط استحباب عدم استعماله في رفع الحدث الأكبر وفي رفع الحدث الأصغر. نيناتين إذا تمكن من ماء آخر، ها وإلا إذا لم يتمكن جمع بين الغسل أو الوضوء به، يعني رفع الحدث الأكبر أو الأصغر والتيمم، هذا كله مطلق هذا مقتضى الاحتياط الاستحبابي. ليش؟ لأنه لو قلنا أنه لا يستعمل في رفع الحدث فإذا تمكن من ماء آخر يتعين، إذا لم يتمكن يتيمم، واضح؟ زين، بما أنه المسألة احتياط استحبابي فإذا أريد نطبق الاحتياط الاستحبابي إذا تمكننا من الماء نروح ماء جديد يعني نغسل به أو نتوضأ به، إذا ما تمكننا نجمع بين الوضوء به والغسل به مع التيمم. هذا هو الحكم الثاني، حكم الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأكبر والحكم الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر. الآن الحكم الثالث، وشوف هي العبارة هاي كأنما نص صفحة لكن مملوءة أحكام زين وأدلته ومستنداته هم جميلة جدا. والماء والمستعمل يعني والماء القليل المستعمل في رفع الخبيث، الحكمان الأولان زين كنا نتكلم عن الماء القليل المستعمل في رفع الحدث إما الأكبر أو الأصغر وذكرنا حكمهم. تعال عدي الماء المستعمل في رفع الخبث شنو حكمه؟ قال نجسون، وهذا راح يجينا إن شاء الله. الغسالة، مصطلح الغسالة هو الماء القليل المستعمل في التطهير من النجاسات زين، أي شيء نجس عفوا متنجس إذا طهرناه ماء قليل، هذا الماء القليل شو يسموه؟ الماء المنفصل من المكان المتنجس عند تطهيره بالماء القليل، واضح؟ فهذا الغسالة شنو حكمها؟ والماء المستعمل في رفع الخبث نجس زين. هسه هذا شنو دليله؟ على الأقل دليله أن الماء القليل ينفعل بملاقاة النجس والمتنجس، وين أخذنا هاي العبارة؟ قال إذا تتذكرها حكم الماء المطلق، الماء المطلق إما ما لا مادة له أو له مادة، صفحة 38، والأول إما قليل كذا أو كثير كذا، ثم يقول والقليل ينفعل بملاقاة النجس وكذا المتنجس على تفصيل يأتي مسألة 415 زين. لكن هسه هذا أحد مصادق أن المستعمل في رفع الخبث نجس زين، بعد وياه هسه هذا التفصيل راح نفهم أيضا في هذه المسألة أيضا وإن كانت 415 بعد ما جاية. نعم، نجاسته في الغسل غير المزيلة لعين النجاسة مبنية على الاحتياط اللزومي، أكو هسان إيدي بيها دم بيها بول مكان على الأرض على الماصة بي بول دم غائط من أجي أطهر، فبالنسبة للغسلة الأولى أزلت عين النجاسة، هاي سموها غسلة الغسلة التي أزيل فيها عين النجاسة، هذا على نحو الفتوى أنه نجس زين. بعد عندنا قضية ثانية، بعض المتنجسات تحتاج إلى التطهير أكثر من مرة إما مرتين مثل الثوب المتنجس بالبول، البدن المتنجس بالبول، هذا راح يجينا ان شاء الله. والمرتين مره بالقليل على نحو الفتوى، ومره بالقليل بالكثير غير الجاري على احتياط الوجوب، لكن احنا كلامنا هنا بالقليل على نحو الفتوى. بعد عندنا بعض المتنجسات تحتاج الى تطهير بالماء 3 مرات كالاواني بل 7 زين كما سياتي ان شاء الله. زين، فهنا الغسله الاولى اذا كانت فيها ازاله عين النجاسه هذا على نحو الفتوى ان هذا ماء الغساله، يا ماء غساله يعني الماء القليل المستعمل في من في رفع الخبث، ها هذا يسمى هذا على نحو الفتوى نجيس. زين، عندي التطهير الثاني، الغسله الثانيه عفوا، مو عندنا ما يصير يطهر الشيء لا يطهر الا بمرتين او في 3 مرات او في 7 في بعض، راح يجينا شارب المطهرات. اذا كان يحتاج الى مرتين، المره الثانيه اللي غير مزيل لعين النجاسه هذا نجس على الاحوط لزوما. فهذا السيد ايش قال هناك من قرانه العباره؟ قال ينفعل بملاقات النجاسه 1 وبملاقات المتنجس على تفصيل، هذا التفصيل. زين، التفصيل اولا الغسلة التي تزيل عن النجاسة نجس فتوى، أما التي الغسلة غير مزيلة احتياط وجوب لزومي. نعم نجاسته في الغسلة غير المزيلة لعين النجاسة مبنية على الاحتياط اللزومي. زين، بعدك نقطة مهمة حتى نكمل العبارة، هاي المزيلة عفوا الغسلة غير المزيلة لعين النجاسة بها مصداقين، مصداق يتعقب استعماله اللي هي استعمال الغسلة غير مزيلة طهارة المحل، ومصداق لا يتعقب استعماله طهارة المحل. شلون؟ الآن أنا عندي مثلا شيء متنجس بالدم أو بالبول، بالبول ويحتاج إلى تطهيره مرتين. أول شيء جيت أزلت عين النجاسة بوصلة، وصلة شلتها زين بعد ماكو عين النجاسة، يبقى الثوب المتنجس بالبول أو أو البدن المتنجس بالبول شو يحتاج؟ يبقى مرتين بالماء. فالمرة الأولى بالماء هاي غير مزيلة لعين النجاسة، ليش؟ لأن أزالت عين النجاسة بوصلة، صح؟ بكلينسة، بوصلة زين؟ بخرقة. فالغسلة الأولى بالماء هذه غير مزيلة لعين النجاسة لأن أزلناها قبل شوية، بما أنها غير مزيلة لكن لم يتعقبها طهارة المحل، لم يتعقب استعماله استعمال الغسلة غير مزيلة طهارة المحل اللي نحتاجها مرة ثانية. أما الغسلة الثانية تعقب استعماله زين استعماله طهارة المحل، فيقول لا فرق بينهما، اثنين احتياط لزومين شنو؟ بالاجتناب عن أو النجس على الأحوط لزومين. قال سواء كان مما يتعقب استعماله زين طهارة المحل زين أو لا. زين، فلهذا يقول سواء كان ما يتعقب استعماله استعمال رفع الخبث طهارة المحل أو لا. بعش عدنا وماء الاستنجاء، هذا شنو هنا؟ خلصنا من النقطة الثالثة. النقطة الأولى الماء القليل المستعمل في رفع الحدث سواء كان أصغر أو أكبر ذكرناها. النقطة الثانية الماء المستعمل في رفع الخبث، يا ماء القليل هذا ماء الغسالة، إذا ماء كثير استعملناه في رفع الخبث هذا ما يسمى غسالة، قيد من القيود الاحترازية في ماء الغسالة أن يكون الماء المطهر والذي يغسل به هو ماء قليل. كثير من الأخوة زين قد تفوته هذه النكتة، يعتقد أن ماء الغسالة هو ماء التطهير، أبدا هو الماء القليل الذي طهر به. واضح إن شاء الله؟ سواء كان مزيل عن النجاسة أو لم يكن مزيل، والذي لم يكن مزيل سواء كان يتعقبه طهارة المحل أو لم يتعقبه طهارة المحل. زين، النقطة الرابعة وماء الاستنجاء، هذا الاستنجاء راح يجينا إن شاء الله. أحكام التخلي، زين أحكام التخلي. زين، الاستنجاء قد يكون هو شو معنى الاستنجاء؟ تطهير موضع البول وتطهير موضع الغائط بالماء. زين، وان كان ولا ينحصر بتطهير موضع الغائط بالماء، لكن هو قال ماء الاستنجاء، ماء الاستنجاء بس يا ماء الماء القليل. زين، ماء الاستنجاء. ها ماء الاستنجاء حالة حال، هو شنو موضع الغائط؟ موضوع البول. هذا موضوع البول، خرج منه بول النجاسة يوم ما خرج، موضوع الغائط خرج منه غائط يوم ما خرج، فيصير حالة حال النجاسات الأخرى، يحتاج إلى تطهير هذا المكان. لكن تطهير موضع البول وتطهير موضع الغائط زين يسمى استنجاء، واضح زين؟ وما فهذا ايش يسموه؟ يسموه ايضا غسالة. قال وماء الاستنجاء كسائر الغسالات. يا غسالات، هاي شوي تكلمنا عنها، المستعمل في رفع الخبث نجس، ها هو هاي الغسالة زين. يعني كل ماء قليل استعمل في رفع الخبث، وين هذا؟ في الثوب المتنجس بالبول، في الثوب المتنجس بالدم، في الإناء المتنجس، في الحائط المتنجس، وهكذا، واضح؟ يقول حال حال سائر الغسالات. يعني شنو؟ يعني ماء الاستنجاء نجس. اكو كلام هنا أنا طبعا طويل عريض، من ان ماء الاستنجاء زين هل هو نجس؟ لا ينجس الا بامور، احد امور اربعه، او انه طاهر، واذا كان طاهر يعتبر تخصيص للدليل انفعال الماء القليل. احنا مو قلنا الماء القليل ينفعل بملاقاة النجس والمتنجس على تفصيل، هذا يعتبر تخصيص إذا قلنا أنه طاهر ولكن غير مطهر. كلام بين الفقهاء رحم الله الماضي حفظ الله الباقين في كون ماء الاستنجاء طاهر غير مطهر أو نجس غير منجس. السيد الله حفظه عنده نجس غير منجس، فلهذا قال وماء الاستنجاء كسائر الغسالات أي نجس، ولكن هاي ولكن يعني لا يجب الاجتناب عنه، يعني غير منجس، لا يجب الاجتناب عن ملاقيه، يعني غير منجس. اذا هاي اذا راح يبين انه صحيح لا يجب الاجتناب عن ملاقيه، الا اذا حصل احد امور لعله اربعه فيحكم بنجاسته، الا اذا عفوا هاي اذا، اذا يعني شنو بشروط، متى لا يحكم بكونه منجسا؟ نجس ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيه، يعني غير منجس. متى؟ واحد، اذا لم يتغير بالنجاسه. يعني اذا تغير بالنجاسه بعد شنو صار؟ صار نجس زين بلا خلاف، بل الظاهر انه هذا من باب الاولويه. نحن قلنا الكثير اذا تغير بالنجاسه صار نجسا متنجسا، فما بالك بالقليل، ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيه اذا لم يتغير بالنجاسه. اما اذا تغير بالنجاسه فمن الواضح انه يتنجس. اثنين، ولم تتجاوز نجاسه الموضع عن المحل المعتاد. تدري البول، موضع البول تاره شويه يصير على الحشفه منا ومنا، اذا صار على الحشفه بعد ما يسموه استنجاء، يسموه ماء غساله، وماء الغساله نجس يوم مو نجس، نجس ويجب الاجتناب عنه، ها يجب الاجتناب عنه، فيصير حاله حال من حال اي شيء انطهر بالماء القليل. هذا اللي قال سواء يتعقبه استعمال طهارة المحل او لا مبني على احتياط اللزومي، وهكذا زين، او نقول هكذا لانه مع التعدي والتجاوز لا يصدق انه موضع غائط وموضع بول حتى يصدق انه ماء استنجاء كما ذكرنا. ثلاثه، ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة، لأن إذا صحبت أجزاء النجاسة متميزة بعد هذا يكون لعله أولى من تنجس، أولى من التغير. التغير ما بيعين نجسة، أو قلنا نجس متنجس، أما إذا بيعين نجسة فهذا متنجس بل فيه عين النجسة زين. طبعا نعم صاحب الحدائق عنده خلاف في هذه النقطة. النقطة الشرط الرابع، ولم تصحبه نجاسة أخرى من الخارج أو الداخل. زين، ليش؟ لعدم أطلاق الأدلة على ذلك، فنبقى على القاعدة وهو وجوب الاجتناب بنجاسة. فإذا اجتمعت هذه الشروط، شنو؟ أولا لم يتغير بالنجاسة، ثانيا لم تتجاوز النجاسة عن موضع المحل المعتاد، يعني لا عن موضع الغائط ولا عن موضع البول، ثلاثة لم تصحبه أجزاء النجاسة اللي هي نفس البول مال موضع البول ونفس النجاسة مال موضع الغائط زين، ولم تصحبوا نجاسة أخرى من الخارج أو الداخل. الداخل مثل الدم مثلا، الخارج مثل البول من طرف آخر. فإذا اجتمعت هذه الشروط لم يجب التجنب عن ملاقيه، يعني غير منجس. هذا هو الكلام في الفصل الثالث، حكم الماء القليل بالتفصيل الذي ذكرناه. الفصل الرابع حكم الماء المشتبه. زين، بمطالب لطيفة هذا الفصل. إذا علم إجمالا بنجاسة ماء أحد الإناءين، أنا عندي قدحين مرة أدري بيهن اثنين طهرات، هذا بعد ما عندنا مشكلة، أتوضأ بيهن أشرب منهن حلية الشرب وطهارتهما بعد واضح أطهر بيهن. زين، ومرة أدري بيهن اثنين النجسات، هذا همات واضح علم تفصيلي، ما يصير أشربهن، لا يجوز شرب النجس والمتنجس. اثنين ما يصير أتوضأ بيهن، يعني شرط الطهارة، لا كلامنا لا، أحدهما نجس، وهذا أحدهما نجس غير معين، وإلا لو كان معين هذا المعين يترتب عليه حكم الواضح، والثاني المعين الطاهر هم يترتب عليه حكم الواضح. كلامنا لا، إناءان أبو اليمنى وأبو اليسرى، بس ما أدري يا واحد منهم نجس والثاني طاهر، بس ما أدري يا هو النجس أبو اليمنى يا أبو اليسرى. هنا يقول الفقهاء أنه يوجد علم إجمالي بتنجس أحد الإناءين، شنو حكمه؟ إذا علم إجمالا بنجاسة ماء أحد الإناءين سواء علم بطهارة ماء الآخر أو شك فيها. علم بطهارة ماء الآخر مثل ما قلنا، واحد طاهر واحد نجس، بس ما أدري ياهو النجس واحد طاهر. اثنين شك فيها، يعني شك في أحد الطرفين، الأصل في مشكوك الطهارة، يعني سواء علمنا بطهارة أحدهما وجدانا أو تعبدا. ليش تعبدا؟ مع الشك نقول أن نحكم بالطهارة. أنا أدري واحد نجس والثاني ما أدري لو نجس ولا، أقول هذا الثاني اللي مدري بيه نجس أو لا، كل شيء لك طاهر تبنى الطهارة. زين، بس ما أعرف يا هو، والثاني النجس هم ما أعرف يا هو، شنو الحكم؟ إذا علم إجمالا بنجاسة ماء أحد الإناءين سواء علم بطهارة ماء الآخر أم شك فيها لم يجز له رفع الخبث بأحدهما، واحد ولا رفع الحدث به. لماذا؟ الجواب، العلم الإجمالي هنا يصح له منجز. ليش منجز؟ لأن قاعد لا تجري الأصول العملية من البراءة أو الطهارة في أحد الطرفين. ليش؟ لأنه معارض بالآخر، أنت أبو اليمنى بالتالي مشكوك أنه هو هذا النجس أو لا، يلا ابن على الطهارة ما يخالف، لكن بالتالي الثاني هماتي المشكوك لازم هبني ابني على الطهارة. إذا تبني على الطهارة فرح يصير هذا شنو؟ طهارة الإناءين. زين، هذا يخالف العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، فمن يقدر اثنينات نسويهن؟ لأن تعارض. زين، اثنينات اثنين من يقدر نعمل الأصل في أحدهما دون الآخر ترجح بلا مرجح، فلا بد من الاجتناب. هذا معنى العلم الإجمالي المنجز، لا يمكن أن نجري الأصل فيهما معا لأن يخالف العلم الإجمالي، لا يمكن إجراء الأصل في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجيح، فجريان في أحدهما يعارض جريان في الثاني. زين، على هذا الأساس هذا يسموه منجز. يعني شنو منجز؟ يعني منجز لا يمكن الحكم بطهارة أحدهما. لا، ليش؟ للتعارض أو الترجيح بلا مرجيح. فلهذا نحن نشترط في رفع الخبث أن يكون بماء طاهر، ونشترط في رفع الحدث أن يكون بماء طاهر. زين، إحنا ما عدنا دليل على طهارة أحد الإناءين، لأن لو يصير تعارض، لو يصير ترجيح بلا مرجيح، لو يخالف العلم الإجمالي، قال لم يجز له رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث به. فلهذا المعلق قال لتنجز العلم الإجمالي يتعارض الأصول في الأطراف، فلا دليل على طهارة الإناءين. زين، لأنه شنو إناءين كلاهما؟ لأنه يتنافى مع العلم، أو طهارة أحدهما ترجح بلا مرجح، فلا يجوز استعماله في رفع الحدث والخبث. هذا واحد. اثنين، إذن هسه عندي قدحين، واحد نجس والثاني ما أدري الطاهر مطاهر أو أدري بيه طاهر بس ما متعين، يصير توضب واحد من عدهين؟ ما يصير. ليش؟ لأن إذا تتوضب بيه لازم تحكم بيه طهارته، تحكم بيه طهارته شلون إذا هو معارض بطهارة الثاني؟ تحكم بيه طهارته بالخصوص ترجيح بلا مرجح، فإذا لا يمكن رفع الخبث به ورفع الحدث به. لماذا؟ لأن رفع الخبث والحدث متفرع على الحكم بطهارة الماء ولو بالأصل، وهنا ما عندي هذا الأصيل. اثنين، ولكن لا يجب الاجتناب عن من؟ عن ملاقي الملاقي لأحدهما. هاي نقطة ثانية إضافية. زين هسه اربعه وياي عندي قد الحين واحد نجس وواحد طاهر، بس ما اعرف يا النجس ولا الطاهر. ايش قلنا؟ قلنا لا يجوز الوضوء باحدهما ولا يجوز رفع الخبث باحدهما لعدم الدليل وعدم وجود مستند لطهاره احدهما فضلا عن كليهما. لماذا؟ لتعارض الاصول او الترجيح بلا مرجح. جيد. زين اذا خليت اصبعي بواحد من عدهن اقدر احكم على اصبعي انه نجس؟ قالوا لا، الملاقي لأحدهما لا يحكم بنجاسته. ليش؟ لأنه لا بد أن موضوع التنجس هو الملاقات للنجس، وأنا ما عندي علم بأنه هذا نجس بعينه. هاي مهمة. شوف هاي عكس ذيك. فصار عندي قاعدتين يشترط في رفع الحدث والخبث ماء طاهر، وما عندي دليل على أن هذا طاهر أو هذا طاهر، فلا يجوز استعماله في رفع استعمال احدهما في رفع الحدث الاكبر الحدث او الخبث. اثنين، لكن في نفس الوقت لو وضعت يدي او ان الملاقي الطاهر لو لاقى الشيء الطاهر لو لاقى احد الطرفين لا يحكم بنجاسته. لماذا؟ لان الحكم بالنجاسه فرع الملاقات للنجس، وما عندي دليل على انه هذا هو النجيس. فلهذا يقول ولكن لا يجب الاجتناب عن الملاقي لأحدهما إلا هذا واحد إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة. زين أو الحالة فيهما سابقة النجاسة، شو راح يصير؟ هذا راح نستسحب النجاسة في الملاقة. إذا شوفوا ياي هذا الإناء اللي خليته صبعي بيه بحالة سابقة كان سابقا نجس، نقول بعد هنا إذا كان الملاقى نجس ولو بالاستصحاب فهذا يقتضي نجاسة الملاقي أيضا. زين بعد هذا واضح. جيد. فلهذا يقول إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما نجاسة استصحاب النجاسة في الملاقى يقتضي تنجس الملاقي بعد أو تحققت الملاقات لجميع الأطراف. هذا صبعي خليته بالإناء الأول أقول ما أقدر أحكم عليه بالنجاسة لأن ما عندي يقين وعلم أو أصل يثبت أن هذا نجس. زين ما عندي علم وجدان أنه هذا نجس ما شفت بعيني، ولا عندي أصل يقول هذا الأصل فيه النجاسة ولو بالاستصحاب ما عندي. زين نعم إذا خليت إصبعي مرة ثانية بالإناء الثاني أقدر أقول والله إصبعي لاقى الإناء النجس إما الأول وإما الثاني فصار إصبعي نجيس. قال أو تحققت الملاقات لجميع الأطراف ولو كان الملاقي متعددين. واضح إن شاء الله. زين خلنا نعطي مثال ابتلائي. هواي يسئلون قالوا يا بي هذا الحبل، هاي هواي النساء يسئلن، حبل طوله 5 أمتار، المتر الأول يعني خلينا بيه شنو المتر يعني هكذا نقول نعلم بنجاسة مسافة منه، وأنا عندي دشداشة ثوب كذا قماش مخليه على اليمين على الحبل بس ما أدري يا مسافة اللي هي نجسة، أقدر أحكم على هذا الثوب أو هذه الدشداشة نجسة؟ قالوا لا. ليش؟ لأنه الملاقي يحكم بنجاسته إذا كان الملاقى وهو الحبل نجس إما وجدانا أو تعبدا. وجدانا ما عندي ما شاف بعيني، تعبدا إذا أقول هذا نجيس ما عندي حالة سابقة، كل ما هنالك عندي أنه أحد الأمتار الخمسة كان نجس بس ما أدري يا هو. زين نعم لو كان الثوب على طول 5 أمتار كان يكون طويل، نعم نحكم بنجاسة لأن لاقى كل الأطراف. زين بعد عدني إذا اشتبه، هذا اشتبه كلام من المشتبهات مهمة، إذا اشتبه المطلق بالمضاف. الآن عندي ماء مطلق وماء مضاف، استعمال المضاف حرام؟ لا مو حرام، ما عندي حرمة. نعم لا يصح الوضوء به ولا يصح التطهير به، واضح؟ فهنا شو يسوي؟ يقول له بسيطة ما أعرف هذا المطلق وهذا المضاف يا هو، أجي أحد الإناءين أتوضأ به وأجيب الإناء الثاني أتوضأ به، راح يصير عندي يقين أني توضأت بماء مطلق إما الأول أو الثاني، أو أطهر المتنجس بالماء الأول ثم أطهر بالماء الثاني، اولا راح يصير عندي علم باني طهرت باحد الاناءين اللي هو طاهر، العفو المطلق مو المضاف. اثنين، لا توجد حرمه في استعمال المضاف. قال جاز رفع الخبث بالغسل باحدهما ثم الغسل بالاخر، وكذلك رفع الحدث. واذا اشتبه المباح بالمغصوب، هاي مشكله تختلف عن المضاف المطلق. المضاف لا يحرم استعماله بس لا يصح استعماله، اما المغصوب اولا لا، اولا عندنا مشكله يحرم استعماله. فهسه انا عندي ماء مباح وعندي ماء مغصوب، اقدر استعمل مثل المضاف والمطلق اثنيناتين؟ قالوا ما يجوز، حرام، لان اكو حرمه تكليفيه قبل لا نوصل للصحه، انه لا يجوز استعمال المغصوب. واذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما. ليش؟ علم اجمالي، لانه اذا اقول هذا الاصل فيه الاباحه فيعارضه الاباحه في الطرف الثاني، فما اقدر اجري الاصل الاباحه في احد الطرفين، زين، لان يعارضه الاصل الاباحه في الطرف الاخر. ما اقدر اجري اصل الاباحه في طرف دون اخر لانه ترجيح بلا مرجح، زين، فلهذا يحرم التصرف في كل منهما. هذا واحد. اثنين، ولكن لو غسل متنجس باحدهما طهر. لو غسل متنجس باحدهما، زين، عندك ايش العباره؟ العباره ايش عندك شيخنا؟ ولكن لو غسل متنجس باحدهما طهر. ليش؟ اذ لا يشترط. ها شوف هنا ايش عندي. احنا ايش عندنا؟ عندنا حرمة تكليفية وعندنا صحة وضعية. الآن ثوبي متنجس، أنا جبت الإناء المغصوب، حتى أدري بيه مغصوب، ماء مغصوب، وطهرت به الثوب، نقول له هذا حرام ولكن التطهير صحيح، لأن لا يشترط في تطهير المتنجس، لا يشترط في صحة التطهير والقربة، نعم، ولا يشترط في صحة التطهير أن يكون بماء مباح. لا لا لا، نعم، جواز عدم جواز التصرف. فلهذا قال ولكن لو غسل متنجس بأحدهما طهر. واضح؟ أنا جبت مي من أخويا أو من جيراني من دون إذنه وما يقبل، هذا مغصوب، حرام أشرب من عنده وحرام أطهر به، ولكن لو طهرت به يصح التطهير لعدم اشتراط القربة ولعدم اشتراط الإباحة، حرمة تكليفية موجودة. ولا يرفع بأحدهما الحدث. ليش؟ شوف شوف، إحنا الماء المغصوب طهرنا بي الإناء، طهرنا بي الملابس، قلتوا يصير، شنو يصير؟ يعني يصح التطهير وإن كان عندنا حرمة من جهة استعماله تكليفية، لكن تعالي يصير نتوضى بي. قالوا ليش ما يصير؟ ليش؟ لأن اشترط فيه قصد القربة ويشترط فيه الإباحة، وهذا شنو؟ مغصوب، ولو بمن جنة بالعلم الإجمالي واحد، فحرام وماكو قصد قربة، لأن التصرف بالمغصوب شنو؟ ماكو قربة، كيف يتقرب الإنسان بالحرام؟ فلهذا يقول ولا يرفع بأحدهما الحدث. وإذا كان أطراف الشبهة، خلينا نشوف عندنا مجال نكملهن، أي بعد عندنا 3 دقائق. وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة، هاي مسألة مهمة شيخنا. الشبهة على قسمين، إما محصورة وغير محصورة. المحصورة 3 أواني، 3 أقداح، 4 5، أعلم بأن أحد هذه 5 وهذه 4 وهذه 3 نجس، هاي شبه محصورة. أما إذا عندي مثلا فد من القدح والإناء الكثير جدا، كان يكون 1000 إناء، 500، 1500، وأعلم بنجاسة واحد منه، هذا يسموه شبه غير محصورة. زين، الكلام اللي يتقدم علم إجمالي منجز، زين، لا يصح التطهير او لا يجوز التطهير، لا يجوز استعمال، هذا كان بالشبهه المحصوره. اما غير المحصوره، قال واذا كانت اطراف الشبهه غير محصوره، اولا جاز استعمال بعضها، اثنين بشرط، ولكن بحد لا بحد يطمئن معه باستعمال المتنجس مثلا. هاي مساله مهمه، الشبهه غير المحصوره، اكو كلام بين الفقهاء على انه الشبهة غير المحصورة، هل الحكم بجواز ارتكاب أي طرف أو كل الأطراف أو لا بعض دون بعض؟ هذا حسب المبنى في ملاك الشبهة غير المحصورة. البعض يفهم أن الشبهة غير المحصورة هو أن بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء. أكو كلام طبعا كثير في شبه المحصورة وغير المحصورة، لكن نذكر في الشيء مفيد يعني على هذا المستوى. الشبه المحصورة بعض يذهب إلى أنها غير منجزة، غير منجزة بخلاف الشبه المحصورة اللي تكلمنا عنها قلنا منجزة. الشبه غير المحصورة بعض يرى أنه بس وياه أنه شبه غير محصورة بعض أطرافها خارج عن محل التكليف. شلون؟ الآن أنا أدري أكو إناء نجس بس وين ما أدري. زين ليش وين ما أدري؟ يقول لي أن الأطراف كثيرة، بعضها لعلها بعض الأواني في الهند، بعضها في اليابان، بعضها عند جيراني، بعضها عند الملك. هاي بعض الأطراف خارج عن محل التكليف، لا باليابان ولا بالصين ولا عند الملك، هاي خارج عن محل التكليف. إذا خرج بعض الأطراف عن محل التكليف بعد العلم الإجمالي ينحل ولا يكون منجز، فلهذا يجوز ارتكاب جميع الأطراف. هذا رأي هذا السيد ما قبله. أكو رأي ثاني يقول أن الشبهة غير المحصورة معناه هكذا، معناه أنه الأطراف تكون كثيرة بحيث يوجب شنو؟ احتمال النجاسة في أحد الأطراف قليل موهوم لا يعبأ به العقلاء. فمن عداني ألف إناء وإناء واحد هو النجس، أي واحد أكون مش هيقول، أقول واحد بالألف أنه نجس، هذا احتمال موهوم جدا. هذا الاحتمال لا يعتبر به العقلاء، نقول هذا بعد لا يحكم بنجاسته، فالعلم الإجمالي مو منجز. ويتفرع على ذلك أنه لو استعمل 50 إناء بعد الاحتمال ما يصير موهوم، إذا صار 250 من أصل ألف يصير تقريبا احتمال قوي أشبه بالمعتد به، مظنون قوي أو اطمئنان أنه هذا يصير نجيس. زين يصير اطمئنان بأنه إذا استخدم مثلا 500 من أصل 700 تقريبا يصير اطمئنان، خلينا نقول 600 من أصل 700، 650 من أصل 700. زين هذا يصير اطمئنان باستعمال النجاسة، لعله ذا 650. زين جيد. فلهذا السيد هو هذا المبنى الثاني، بحيث يقول وإذا كانت أطراف الشبه غير محصورة جاز استعمال بعضها، ما قال الكل، ولكن بحد لا بحد يطمئن معه باستعمال المتنجس مثلا. زين هاي اللي وراها اللي شرحناه قبل شوية. وضابط غير المحصورة عند السيد أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يعني كمية يوجب كون احتمال النجاسة مثلا في كل طرف موهوما لا يأبأ به العقلاء. هذا رئيس السيد بالشبه غير محصورة. ونتيجة كانت قال يجوز استعمال البعض مو الكل، ولو شك في كون الشبه محصورة أو غير محصورة. زين المفروض شنو؟ أكو كلام السيد شنو رأيه؟ الأحوط وجوبا إجراء حكم المحصور عليها، لعل هذا إن شاء الله نشرحه غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.